بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في تكبيرة الإحرام.
الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قل هو الله أحد، الله الصمد، ألم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في إكمال القيام والاستقرار في تكبيرة الإحرام. فهذان يعتبران في تمام أجزاء التكبير من الأول والآخر. فلو فرضنا أن الهمزة من أول التكبير وإسراء من آخر التكبير بدأ في غيرها للقيام، فثلث التكبيرة وثلث الصلاة. وعلى ذلك فلا بد من أن يكون المكبر قائما قبل تكبيرة الإحرام، مستقرا قبل التكبيرة بشيء وبعد التكبيرة بشيء. لذلك من جهة المقدمة العينية، فالمراد بالمقدمة العينية الإتيان بشيء يتوقف الإحراز إحراز الإتيان بالمأمور به عليه، حيث إن الإشغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. فما لم يكن المكلف قائما مستقرا قبل تكبيرة الإحرام آن ما وبعد تكبيرة الإحرام آن ما يشك في حصول المأمور به، لاحتمال أن الهمزة من الأول أو الراء من الأخير وقع في غير حال الثياب أو وقع في غير حال الاستقرار. فمن جهة إحراز ذلك لا بد من القيام مستقرا قبل التكبيرة وبعد التكبيرة. وهذا معنى المقدمة العلمية، ما يترتب عليه إحراز وجود المأمور به في الخارج. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن القيام المعتبر في القراءة ألف اعتبر جزءا مستقلا، القراءة جزء من الصلاة والقيام جزء آخر من الصلاة، كما نسب إلى هذا إلى ظاهر كلام الأكثر، لأن الأكثر اعتبروا القيام بنفسه من أجزاء الصلاة كما أن القراءة من أجزاء الصلاة، أو أن القيام لم يعتبر جزءا فإنما هو شرط في القراءة بالنسبة إلى الصحيح، كما أن الجلوس معتبر بالنسبة إلى المريض على ما تقدم. القيام اعتباره في الصلاة اعتبار جزئي، أو أن اعتباره اعتبار شرطي للجزء شرط للجزء. ذكرنا غير مرتين أن الشيء قد يكون داخلا في المركب تقيدا ولكن القيد خارج، وهذا هو المعبر عن الشرط. نقول إن الطهارة شرط في الصلاة، الاستقبال شرط في الصلاة. نعني بذلك أن الصلاة مركبة من أمور ليست الطهارة والاستقبال منها، وإنما المعتبر تقيد الصلاة بهذه الأمور، فالتقيد جزء ولكن القيد خارج. وأما الجزء فهو ما اعتبر في المركب قيدا وتقيدا، اعتبر المركب مؤلفا من عدة أجزاء، فيقال إن أول الصلاة التكبير وآخرها التسليم، الصلاة مركبة من تكبيرة ركوع وسجود وتجهد وسلام. فهذا معنى الجزء لا اشكال في ان القيام معتبر في الصلاه على ما تقدم. الذين يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وغير ذلك من الدليل على اعتبار القيام في الصلاه، الا ان الكلام في ان هذا القيام اعتباره اعتبار جزئي، فالصلاه مؤلفه من القيام وغير القيام، او ان الصلاه مؤلفه من غير القيام، ولكن بعض اجزاء الصلاه مقيد بالقيام، فالقيام اعتبر شرطا للجزء لا انه جزء مستقيم. رتب قدس الله نفسه على هذا انه اذا قرأ في غير حال القيام نسيانا وذكر ذلك قبل الركوع قبل ان يركع التفت الى ان القراءه وقعت في غير حال القيام، بناء على ان القيام شرط في القراءه المامور به، وما هو جزء انما هو حصه خاصه من القراءه، القراءه المقيده بحال القيام، وهذا الجزء لم يتحقق في الخارج، وما تحقق في الخارج ليس بجزء، فيدخل هذا في نسيان القراءه. في الحقيقه هذا نسي القراءه في الصلاه، فان القراءه التي اتى بها لم تعتبر جزءا، وما هو جزء وهي الحصه الخاصه من القراءه، القراءه المقيده بالقيام، هذه لم يات بها المكلف، فوجب عليه الرجوع لتدارك الجزء المنفي حيث انه لم يدخل في ركنين. فاذا قلنا بان القيام جزء مستقيم اعتبر حال القراءه والقراءه جزء اخر، فلا قصور في القراءة نفسها، ووقعت مطابقة للأمر بها كغيرها من الأجزاء المتقدمة، إذن لا مجال للرجوع لتدارك القيام لثبات محله، لا يمكن التدارك، فإن القيام محله القراءة، لا بد من القيام حال القراءة، والمفروض أن القراءة قد تحققت في الخارج، وثبت أمر القراءة بالإتيان بالمأمور به، ففات المحل فلا يجب الرجوع والتدارك، بل يمضي في صلاته، ويكون هذا داخلا في ناس القيام، وبمقتضى حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة من نسيان القيام، لأنه داخل في المستثنى من فيحكم بصحة صلاته. ذكر قدس الله نفسه أن الأزهر والثاني يعني أن القيام معتبر في نفسه وجزء من نفسه، لقوله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله قم منتسبا، بل أمر صلى الله عليه وآله بالقيام منتسبا، فإن من لم يقم منتسبا فلا صلاة له. كأن ظاهر هذه الرواية أن القيام منتسبا هو بنفسه من أجزاء الصلاة، وإن كانت القراءة لا بد من أن تقع حال القيام، فاستظهر هذا إذن لا يجب الرجوع وتدارك القراءة في هذا الفرق. وقال وإن كان الأحوط والثاني يعني يعتبر القيام شرطا للقراءة فيرجع فيتدارك القراءة قائما، وهذا هو الأحوط بعنوان الرجاء بعنوان قصد القربة المطلقة، يرجع فيتدارك القراءة. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه. ولكن الظاهر أنه لا أثر لهذا النزاع، وليس هذا إلا بحثا علميا لا أثر له، كما ذكرنا نظير ذلك في القيام حال تكبيرة الإحرام وفي القيام قبل الركوع، قلنا إنه تبطل الصلاة بثباتهما به ثبات القیام حال تکبیرت الاحرام و به ثبات القیام المتصل بالرکوع سواء قلنا به انهما رکنان هما به انفسهما رکنان به الصلاه، یعنی جامعه هو القیام، القیام رکن به الصلاه. او قلنا بأن الفصلان مستند الى ترک تکبیرت المقیدت بالقیام على ما استفدناه من الموثقات، او ان الرکوع متقدم بالقیام ففي ترک القیام المتصل بالرکوع يترك الرکوع فيكون البطلان مستندا الى ترک الرکوع لا اثر لذلك غير البحث العلمي وإلا فالنتيجة واحدة. هذا الذي ذكرناه جار في المقام أيضا، الظاهر بدوب الرجوع للتدارك قبل أن يركع إذا التفت أنه نفي القيام حال القراءة فقرأ وهو غير قائم ويمكنه التدارك لا بد له من الرجوع وأن يقرأ قائما، إلى فرق بين أن نقول أن القيام اعتبر جزءا مستقلا في الصلاة كبقية الأجزاء أو أنه قيد في القراءة. أما إذا كان قيدا للقراءة فالأمر واضح، فإن هذا يدخل في ناس القارئ قراءة فنسي القراءة وتذكرها قبل الركوع فلا بد له من الرجوع، وما أتى به من القراءة فهي زائدة، قراءة زائدة ليست جزءا من الصلاة. وأما إذا قلنا بأن القيام جزء مستقل والقراءة جزء مستقل أيضا الأمر كذلك لا بد من الرجوع. والوجه في ذلك أن القراءة حتى إذا بنينا بأن القيام جزء مقيدة للقيام لا محالة، وذلك فإن الواجب ارتباطي الصلاة، إذا كان الواجب ارتباطيا فكل جزء مقيد بجزء آخر لا محالة، وهذا معنى الارتباط، يعني المأمور به ليس هو التكبيرة لا بشرط وفقط أتى المصلي بما بعدها أم لم يأتي بما بعدها، هذه ليست صلاة. الصلاة مركبة من أجزاء، بعض أجزائها مربوط ببعض، يعني جميع أجزائها كل واحد من الأجزاء مربوط بالأجزاء الأخرى. التكبيرة المأمور بها في الصلاة هي التكبيرة التي يلحقها القراءة والركوع والسجود والتشهد إلى آخر الصلاة. القراءة أيضا مأمور بها، لكن أي قراءة؟ القراءة التي كانت مسبوقة بتكبيرة وملحوقة بركوع وسجود إلى آخر. الركوع مأمور به، لكن لا مطلق الركوع، بل الركوع المسبوق بقراءة وتكبيرة وملحوق بسجود وتشهد وهكذا. جميع أجزاء الصلاة كغير الصلاة من الواجبات المركبة كل جزء منها مربوط بجزء آخر ومشروط بذلك الجزء لا محالة، فعليه فالطبيعي القراءة وإن وجد في الخارج، إلا أن المأمور به ليس هو الطبيعي بل الطبيعي المسبوق بالتكبير والملهوق بالركوع والمقارن للقيام. المقارنة معتبر في القراءة لا محالة، وإلا لم يكن الواجب ارتباطيا وكان القيام من قبيل الواجب في واجبين، وهذا خلاف المفروض، بل المفروض أنه معتبر في الصلاة إما جزءا أو شرطا، وتبطل الصلاة بالإخلال به عمدا بلا شك، فهو معتبر في الصلاة جزءا أو شرطا، وإذا كان كذلك فالقراءة مربوطة بالقيام لا محالة، ليس طبيعي القراءة مأمورا به كيفما اتفق، كان مسبوقا بالتكبيرة أم لم يكن، ملحوقا بالركوع أم لم يكن، مقارنا للقيام أم لم يكن، لا إطلاق للمأمور به، لإنما المأمور به القراءة الخاصة المقارنة للقيام، بل فلا بد من التدارك والإتيان بالقراءة ثانية، ولا يقاس القراءة بما تقدمها من الأجزاء من تكبيرة أو ركعة واحدة إذا فرضنا هذا في الركعة الثانية قبل أن يركع الركوع الثاني ذكر أنه لم يقم حال القراءة وإنما قرأ جالسا، لزوم الاستئناف وإعادة القراءة لا يقاس لسائر الأجزاء أنه لماذا لا تجب إعادة سائر الأجزاء إلا مقتضي لإعادتها لا نقصان فيها، الذي كان معتبرا في سائر الأجزاء أن تكون ملحوقة بقراءة عن قيام وبركوع بسجود بتكهل كل ذلك ناسبه، فالأجزاء السابقة ليس فيها قصور إلا الإتيان ببقية الأجزاء وتتميم المركب بالإتيان بسائر أجزائه، وهذا بخلاف القراءة. القراءة وقعت فاقدة للشر فاقدة للتقيد، فإن الأجزاء مرتبطة ومتقيدة، فالقراءة المأمور بها لم يؤت بها في الصلاة فلا بد من الإتيان بها، فهذا هو الأزهر. وهذا النزاع من أن اعتباره اعتبار جزئي أو أن اعتباره اعتبار شرطي لا أصل لهذا النزاع أصلا، أي منهما كان اعتبار القيام شرطيا محضا، يعني كان القيام خارجا عن حقيقة الصلاة، أو كان القيام اعتبر جزءا باعتبار أنه بنفسه تواضع للمولى مثلا، وقوف ومسول بين يدي المولى فاعتبر جزءا من الصلاة. على كلا التقديرين لو قرأ جالسا هذه القراءة ليست جزءا من الصلاة، وإنما هي أمر زائد وهو متمثل من الإتيان بالجزء، فلتيلزمه الاستئناف وإعادة القراءة من الأول. ثم ذكر قدس الله نفسه ما ذكرناه أمس، وقال إن المراد باستحباب القيام في القنوت ليس معناه أنه يجوز القنوت جالسا، وإلا فهو ليس بجائز، وإن كان نسب إلى بعض العلماء على ما يقوله قدس الله نفسه من تجويزه القنوت جالسا ليس مرادنا ذلك، بل المراد من استحباب القيام في القنوت أنه يجوز ترك القنوت أصلا، فإذا ترك القنوت القيام حال القنوت أيضا ترك لا محالة، وهذا معنى الاستحباب، يعني إن القيام واجب شرطي بالنسبة إلى القنوت، وإن كان القنوت في نفسه مستحبا كما ذكرنا هذا بالنسبة إلى الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، الطهارة بالنسبة إلى الصلاة أيضا كذلك واجب شرطي يعتبر في الصلاة الطهارة، ولا صلاة إلا بطهور، وإن كانت الصلاة نافلة فيجوز تركها، ومن جهة ترك الصلاة يترك الطهور أيضا. ورتب على ذلك أنه لو قنت جالسا متعمدا بطلت صلاته، وذلك من جهة الزيادة في الصلاة، ليس هذا القنوت جزءا من الصلاة، ومن زاد في صلاته بل أعاد صلاته أو استقبل صلاته استقبالا، وهذه زيادة عمدية ومقتضى ذلك لزوم إعادة الصلاة. فالمراد بالاستحباب أنه يجوز ترك القيام بترك القنوت، لا أنه يجوز ترك القيام في القنوت وأن يقنط جالسا، وإن نسب إلى بعض العلماء جواز ذلك. هذه المسألة الظاهر أنها من المسائل المستعلم عليها، لا ينبغي الشك في اعتبار القيام في القنوت، لا يمكن استفادة هذا من عدة روايات. الروايات التي دلت على تعيين محل القنوت في الصلاة، وهي روايات كثيرة فيها السيئة وغير السيئة، أن القنوت بعد القراءة وقبل الركوع. معلوم أن القراءة إذا كانت حال القيام فالمراد بهذه الروايات أنه بعدما يفرغ وقبل أن يركع يقنط فيركع. معلوم أن الركوع لابد أن يكون عن قيام. لا يحتمل في هذه الروايات أن محل القيام بعد القراءة قبل الركوع، يعني يجلس فيقنط وبعد ذلك يقوم فيركع. هذا خارج عن مدلول الروايات جزما. معنى هذه الروايات أن المصلي إذا فرغ من قراءته قبل أن يركع، وقلنا إنه يعتبر في الركوع القيام، قبل أن يركع يقنط فيركع. فيظهر من ذلك أن القنوط لا بد من أن يكون حال القيام. وكذلك في مبسطقة عمار سأل الإمام عليه السلام عن رجل نسي القنوط فذكر ذلك قبل أن يصل إلى حد الركوع. نقل مزمون الرواية. قال عليه السلام: يرجع قائما فيقنط ثم يركع. وهذا أيضا ظاهر في هذا المعنى أن القنوط لا بد من أن يكون حال القيام. لا ينبغي الشك في عدم الإشلاق في الروايات بأن القنوط لا بد من أن يكون حال القيام، والمشروع إنما هو هذا فقط، ويستفاد هذا من غير ما ذكرناه من الروايات أيضا. كان أمر مسالما عليه بل بين الرواة والفقهاء. إنما الكلام في أن من قنت جالسا متعمدا لا إشكال في تحريم ذلك، فإنه تشريع محرم إذا أتى به بعنوان الوظيفة، وأنه مأمور به هذا فعل محرم وغير جائز من جهة التحريم والتشريع. بل زيادة عمدية، يعني لم يأمر الشارع بهذا العمل وهو قد أتى به بعنوان أنه مأمور به، ولكن الصلاة هل تبطل بذلك أو لا يبطل تبطل الصلاة بذلك؟ الظاهر عدم البطلان. فإن المراد من الزيادة في الصلاة أن يضيف جزءا إلى الصلاة فتكون الصلاة زائدة. وحيث ذكرنا إن القنوت ليس بجزء من الصلاة، حتى القنوت المأمور به فضلا عن غير المأمور به، وإنما هو أمر مستحب ظرفه الصلاة. الصلاة ظرف ومحل لهذا المستحب، لا أنه جزء من الصلاة. لا معنى لأن يكون الشيء جزءا يجوز تركه، لا يتعقل هذا. بل الصلاة مؤلفة من أجزاء من أجزاء مقيدة بأمور، وقد أمرنا استحبابا بأشياء أخرى. ظرف هذه الأمور هي الصلاة، كاستحباب جملة من الأدعية بالنسبة إلى الصائم. حال الصوم يستحب له هذا الدعاء عند السهور، عند الإفطار، في النهار أو في الليل. المصلي أيضا كذلك يستحب للمصلي أن يقنت في صلاته، أن يستعيذ قبل القراءة، أن يصلي على محمد وآل محمد في الركوع بالسجود أو غير ذلك من المستحبات. هذه الأمور المستحبة في نفسها، والصلاة ظرف لهذه الأمور. إذن كيف يمكن تصور الزيادة هنا؟ لا يجعل هذا القنوط جزءا من الصلاة، بل يأتي بهذا القنوط بما أنه مستحب في نفسه من جهة التشريع. فنعم هذا تشريع، وأما من جهة الزيادة، مفهوم الزيادة متقدم بقصد الجزئية والإتيان به بما أنه من الصلاة، فهذا لا يتصور في الأجزاء المستحبة، يعني الأمور المستهبة، فإن المستهبة ليس بجزء من الصلاة ليكون الإتيان به على نهر غير مأمور به يكون زيادة. فالظاهر أن الصلاة صحيحة ولكن العمل محرم في نفسه.